بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الاستغاثة، فرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تكلم شيخ الإسلام عن التوسل المشروع، فيقول إما أن يتوسل المتوسل بما أمر الله به من الإيمان به ومحبته وطاعته وموالاته والصلاة عليه والسلام ونحو ذلك، فهذه هي الوسيلة التي أمر الله بها في قوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني الوصيلة يعني القرب إليه. والوسيلة تكون بما أمر الله عز وجل به، لكن من توسل بذوات الصالحين فهذا مما نهت الشريعة عنه. فإذا تكون الوسيلة وسيلة محرمة ولا وسيلة مشروعة؟ وسيلة محرمة. إذا توسلت بذوات الصالحين كانت الوسيلة محرمة، لكن توسل بطاعة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن أن أمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا اغفر لنا ذنوبنا. وكذلك حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فقد توسلوا بأعمالهم الصالحة، فالوسيلة تجمعها طاعة الرسول، فكل وسيلة طاعة للرسول، يعني كل وسيلة مشروعة، وكل طاعة للرسول وسيلة، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. الوجه الثاني، ده الوجه الأول من التوسل المشروع. الوجه الثاني أن يدعو له الرسول، فهذه أيضا ما يتوسل به إلى الله تبارك وتعالى، فإن دعاءه وشفاعته عند الله من أعظم الوسائل. فأما إذا لم يتوسل عبده بفعل واجب ولا مستحب ولا الرسول دعا له، فليس في عظم قدر الرسول ما ينفعه. ولكن بعض الناس، يعني أيضا النبي إذا دعا لك فهذه وسيلة، دعا لك بالهداية، دعا لك بالاستقامة، دعا لك بالصلاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب دعاؤه. فمن الوسائل التي ترفع بها درجة العبد ويحصل له بها الخير إيه؟ ماذا؟ أن يأتي النبي ويقول له: أدعو لي يا رسول الله، أدعو لي يا رسول الله. ولهذا قالت أم سليم من رسول الله لما أجاءت بأنس يخدمه: أدعو له يا رسول الله، أدعو له. وكان الصحابة يحرصون على هذا. ولكن بعض الناس الذين دخلوا في دين الصابئين والمشركين ظنوا شفاعة الرسول لأمتي لا يحتاج إلى دعاء منه، بل الرحمة التي تفيض على الرسول تفيض على المستشفع من غير شعور من الرسول ولا دعاء منه. ومثلوا ذلك بانعكاس شعاع الشمس إذا وقع على جسم ثقيل مرآه ثم انعكس على غيره، فإن الشمس إذا وقعت على الماء أو مرآة وانعكس شعاعها على حائط أو غيره حصل النور في الموضع الثاني بواسطة الشعاع المنعكس على المرآة. إذن قالوا: فهكذا الرحمة تفيض على النفوس الفاضلة كنفوس الأنبياء والصالحين، ثم تفيض بتوسطهم على النفوس المتعلقين بهم. يعني أنا جنب الرسول هتجيني ليه بركة، أنت جنب العالم هتجيك ليه الإشعاع على طول، يعني أنت مرآة. يبقى الرسول مرآة بينعكس على من حوله، وليس يحتاج هذا إلى دعاء الرسول. طيب لما الصحابة لو كان ذلك صوابا، على ما الصحابة فعلوا كل هذه وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه الدعاء وكذا 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 إلى آخره؟ ثم كان اكتفوا بان الشعاع ياتي من الرسول وخلاص، الفيوضات التي تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم تنعكس عليهم بدون شيء، بدون دعاء من الرسول ولا بدون طاعه من الصحابي ولا شيء من هذا. وكما ان انعكاس الشعاع يحتاج الى المحاذاة، فكذلك الفيض لابد فيه من توجه الانسان الى النفوس الفاضله، وجعل هؤلاء الفائدة في زيادة قبور من هذا الوجه. انتبهتم يا اخواني؟ يقول لك ايه بقى؟ الشمس هذه لو تسلطت على هذه المرآة وانعكس، الانعكاس ده بيكون على مين؟ يعني في مثلا مرآة دلوقتي عند عبد الله وجاءت الشمس عليه، الشعاع هيجي على فين؟ على في المحاذاة، ينعكس على في المحاذاة، مش هيجي هنا اللي خلف الباب. عشان كده أنت تريد الضوء أو الشعاع هذا اللي يذهب على المرآة، إذا أردت أن تناله يبقى تحرك تعالى من عند الباب الخلفي هذا وتجلس في محاذاة هذا الجسم حتى ينعكس الشعاع عليه وعليه. فإذا أردت الفيوضات على الرسول، إذا أردت الفيوضات اللي نازلة على قبر أحمد البدوي، إذا أردت الفيوضات اللي نازلة على قبر الحسين، يبقى تروح تتحرك تتحرك وتروح هناك عشان الفيضات اللي بتنزل تنعكس عليك. هذا لا مراعاة فيه لا لكتاب ولا لسنة ولا لتوحيد ولا كذا، بل هو يصادم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجوز الشرك بهذا الدليل وترك قال الله قال الرسول قال الصحابة، وقالوا إن الأرواح المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة، أرواح الموت والأرواح الزائرة، فيقوى تأثيرها. وهذه المعاني ذكرها طلبة من الفلاسفة ومن أخذ عنهم كابن سينا وأبي حامد وغيرهم هو الغزالي. وهذه الأحوال هي من أصول الشرك وعبادة الأصنام، بل والله لعله ما قالها أبو جهل ولا أبو لهب. وهي من المقاييس الفاسدة التي قال بعض السلف ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، اللي هو القياس الفاسد الذي به عصى إبليس ربه خلقتني من نار وخلقتها من طين. وهل كل فساد في الأرض إلا بقياس فاسد ورأي كاسد؟ فكل انحراف يعود إلى هذا يا إخوان. وهي من أقوال من يقول إن الدعاء إنما تأثر بكون النفس تتصرف في العالم لا بكون الله يجيب الداعي، وهي مبنية على أن الله ليس بفاعل مختار يحدث الحوادث بمشيئته واختياره. ده إذا عطلت الله عن إرادة أفعال وعن مشيئة أفعال يبقى ما بقي إلا تأثير نفوس تتصرف في العالم. بل هؤلاء يقولون إن الرب يجيب العالم بذاته ويسمون بمشاء بقى القدرة ويسمونه علة العلل، ويقولون إنه علة تامة، وإذا كان كذلك فلا بد الحوادث من سبب، فجعل حدوثها بسبب حركة الفلك أو الفلك وما يحدث عنها من الأشكال الفلكية والاتصالات الكوكبية ليس لإرادة ومشيئة الرب سبحانه وتعالى. ثم الإلهيون منهم يقولون إن الحركة سبب الاستعدادات من العالم السفلي لأن يفيض علي من العقل الفعال الصورة النوعية، وأن يفيض على النفوس العلوم والأخلاق وغير ذلك. وهؤلاء يجيزون ويجوزون أن يعبد الإنسان الكواكب لأنه بتوجهه إليها يفيض إليه منها أمور زي أشعة الشمس كده. وكذلك الأصنام لأنه بتوجهه إلى الصنم يكون متوجها إلى صاحبه فيفيض عليه أو فيفيض عليه أمورا. والنفوس المفارقة هي سعيدة، فإذا توجه المتوجه إلى تلك النفوس السعيدة هذه والقبر الذي دفن فيه بدنها فاض عليه منها ما يفيض. وقد بسطنا الكلام على هؤلاء وبين فساد قولهم بالعقل الصريح المطابق بالنقل الصحيح بما ليس هذا موضعه. شوف يا أخواني كيف يكون الشرك في الأمة. اذهب يلا وأنت في طنطا تذهب إلى البدوي واذهب إلى قبره، وكلما كنت ألصق بقبره كلما كنت أحظ في تلك الفيوضات، فإن هذه الفيوضات لا تكون إلا من تحرك إلى قبره، من تحرك وكلما اقترب ناله من الفيوضات الكثير والكثير والكثير سبحان الله. إذن كل واحد صاحب عقيدة، فصاحب الحق صاحب عقيدة وصاحب الباطل صاحب عقيدة، لكن الفارق بين صاحب الحق وصاحب الباطل مبنى هذه العقيدة، دليل هذه العقيدة، مأخذ هذه العقيدة، مصدر هذه العقيدة، وإلا كل يتحرك بعقيدة. فعلي رضي الله عنه عقيدة، وقاتله بعقيدة، الخوارج بعقيدة، والصحابة بعقيدة، الجبرية بعقيدة، والقدرية بعقيدة، كل يتحرك بعقيدة، كل يتحرك بعقيدة. وتلك العقيدة يجمعها قوله سبحانه قل هل أنبئكم عقيدة الضالين، قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون إيه صنعا. والكلام إذا كان في أحكام أفعال العباد لم يكن لأحد أن يتكلم إلا بدليل شرعي، إلا أن يدعو إلى دين غير الإسلام، ولا ريب أن هذه الأقوال ونحوها تدعو إلى غير دين الإسلام. وقول هذا المفتري وأمثاله يجر إلى مثل هذا، لكنهم لا يعرفون أصل قولهم ولا وزيمة. بيتكلم عن بكري، أنت يا بكري كلامه كذا وأصله الباطل هذا يدعو إلى مثل هذا، وإن كنت تقول أنا لا أقول مثل قولهم، لكن لازم الباطل باطل. وقد لا تصرح بالشيء كالذي يأتي الآن يدافع عن الإخوان المفسدين والإخوان وقضية وقضية قضية كذا ومظلومون وأنا لست إخوانيا. أنت إخواني تبرم، لازم قول جمع الناس على الإخوان، لازم قولك صواب الإخوان، لازم قول وهكذا. ولهذا حكم السلف على من جالس أهل البدع وأثنى على أهل البدع أنه من أهل البدع، ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، بل هم على عادة تعودوها. يقول وقول هذا المفتري وامثاله جمل مثل هذا الكلام، لكنهم لا يعرفون أصل قولهم ولا وزمة، بل هم على عادة تعودوها واتباع أشياخ لهم فيهم فيهم نوع من علم ودين، ليس لهم خبرة بحقيقة ما جاء بالرسول. هم تبعوا مشايخ وقلدوهم، عندهم نوع من علم ودين، ولكن ليس عندهم الرسوخ، ليس لهم خبرة بحقيقة ما جاء به الرسول. وعندهم تعظيم الأنبياء والصالحين من جنس تعظيم النصارى والمشركين، يعظمونهم تعظيم ربوبية من جهة ما يرجون ومن حصول مطالبهم من جهتهم، لا يعظمونهم لكونهم رسل الله الذين أمروا بطاعتهم، فيجب أن يطاعوا فيما أمروا به وأن يقتدى بهم فيما شرع التأسي بهم فيه. يعرضون عن بعض طاعتهم وتأسبهم ويقبلون على نوع من دعائهم وسؤالهم والإشراك بهم، وهؤلاء بالنصارى أشبه منهم بالصحابة الفلاسفة، لكن الجميع فيهم شرك. يعني هم عندهم تعظيم للأنبياء والصالحين، بس التعظيم من جهة إيه؟ من جهة أن لهم أقدارا عظيمة عند الله ينتفع بها فيدعونهم، وليس تعظيمهم راجع إلى الرسل من جهة اتباعهم. وهذا الفرق بينك وبين من احتفل بمولد النبي. أنت لا تحتفل بمولد النبي، هو احتفل بمولد النبي، هو احتفل بمولد النبي رجاء نفع لم يأذن به الله ولا رسول، ولهذا ابتدع في دينه معظما رسول الله ونسي وترك تعظيم رسول الله بأخص ما بعث به رسول الله وهو اتباع شرعه. ولو كنت معظما لرسول الله ما احتفلت بمولد رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده ولا أحد من الصحابة، وهو القائل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأنت عاق الآن مجانب، لكن عنده تعظيم ولا لا يا إخوان؟ عنده تعظيم، لكن تعظيم غير مشروع. كذلك هؤلاء عندهم تعظيم، يقول شيخ الإسلام هذا من جنس تعظيم النصارى، على ما هو عظموا عيسى فقال له وأنتم عظمتم هؤلاء فألهتموهم. إذن جانب التعظيم جانب عبادة، لا بد أن تنضبط بالشرط، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ونحن في هذا الموضع ليس لنا ليس بنا حاجة إلا في تأثير هذه الأسباب. طيب نقف هنا، ونحن في هذا الموضع الضلال ظلمات وظلمات متعددة جمعت، وأما الصراط المستقيم فواحد، أما الصراط المستقيم هذا واحد، وقال وأما النور فواحد. ولهذا قال تبارك وتعالى يخرج من الظلمات إلى الإيه؟ إلى النور. الظلمات كثيرة، ظلمات الفلاسفة ولا ظلمات الصوفية ولا المعتزلة ولا الجهمية ولا الخوارج ولا المرجئة ولا الإخوان ولا التبليغ ولا الدواعش ولا إلى غيره، ظلمات كثيرة يا إخوان. لهذا جمعت ليه؟ لتعددها. إنما الحق أفرد، نور من الظلمات إلى نور واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أفرد ووحد الصراط وجمع السبل. وستطرق مد على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، توحيده بس. لهذا الحق واحد، الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد، لكن الله عز وجل يهدي إليه من يشاء من عباده.